أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول القرآن الكريم. القرآن الكريم أعظم منا وأفضل هدية أهداها الله تعالى إلى البشرية، ونحن نجد ما يدلل على هذا المعنى حين يذكرنا ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الرحمن، هذه السورة التي تشتمل على تذكير الإنسان بنعم الله عليه. أول ما ذكر الله تعالى من النعم قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إلى آخر الشمس والقمر بحسبان والنجم. فبدأ أولا بذكر نعمة القرآن. القرآن الكريم يسد حاجة الإنسان في جانب مهم جدا، جانب الروح، جانب النفس. والشاعر يقول: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ربنا وفر لك أسباب المادة، تأكل وتشرب وتسكن وتعالج إذا مرضت، وأعطاك أسبابا تساعدك على البقاء القدر الذي حدده الله لك في هذه الدنيا. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إشارة إلى حاجات البدن. لكن حاجة الروح، حاجة الإنسان إلى الصلة بالله، إلى القرب من الله، إلى العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. من أين لنا؟ هل هناك فيلسوف يضع لنا قاعدة نعرف بها ربنا؟ هل هناك حكيم يدلنا على ما فيه خيرنا وعزنا في دنيانا وفي أخرانا؟ هل ربنا بيقول لنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأرسل الله تعالى إلينا برسالة، أرسل إلينا برسالة يحدد لنا فيها معالم الفلاح والنجاح، ويبين فيها معالم الهدى والضلال، ألا وهي القرآن الكريم. ومن هنا فإن حديثنا عن القرآن الكريم حديث متواصل، لكي ندفع بأنفسنا إلى حب القرآن، وإلى التعلق به، وإلى أن نعيش على هديه، وإلى أن نستمسك به. شوف ربنا يقول إيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ويقول في آية أخرى: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لقد تحدثنا من قبل عن القرآن الكريم كإعجاز، وتحدثنا أيضا عن تدبر القرآن كمدخل نستفيد من خلاله بهذا القرآن الكريم. لو إن الواحد جات له رسالة بص فيها كده بص بإهمال أو بلا اهتمام أو بلا عناية وبلا تركيز، مش هيستفيد منها. لكن لابد وأن ينظر إليها بعناية وبقوة، ويتأمل في مضامينها ومراميها ومغازيها في سبيل أن يستفيد منها. وهذا هو ما دعانا إليه ربنا. الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. التذكر يجي إمتى؟ بعد التدبر. فلذلك احنا اتكلمنا قبل كده في حلقتين عن التدبر، وأرى أن الأمر لا يزال في حاجة إلى المزيد. وفي الحقيقة كما قلت لحضراتكم في الأسبوع الماضي أنني أستفيد لشخصي من خلال هذه التوجيهات حتى نرتبط بالقرآن الكريم أكثر وأكثر. القرآن الكريم هو سبيل عزنا، سبيل رفعتنا، هو طريق مجدنا، كما قال ذلك ربنا: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فأي جهد يبذل في إعادة الصلة المفقودة بين الناس وبين القرآن له إن شاء الله التوفيق والنجاح والفلاح. احنا بدأنا قلنا احنا من خلال حلقاتنا اللي بنبثها على شاشة قناة الخليجية مع القرآن، بنقصد من ورائها ان احنا نحبب الناس في القرآن ونحبب انفسنا في القرآن. وده مقياس مهم جدا جدا، اشار العلماء الى انه من الاهمية بمكان، من الاهمية بمكان. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول في معنى كلام الله: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فلينظر هل هو يحب القرآن أم لا، فإن القرآن كلام الله. فمن أحب القرآن فقد أحب الله، ومن أبغض القرآن فقد أبغض الله. من أحب القرآن فقد أحب الله، ومن أبغض القرآن فقد أبغض الله. وقال في معنى كلام الله: لا يسأل أحدكم عن نفسه سوى القرآن، لا يسأل أحدكم عن نفسه. يعني أنا عايز أشوف نفسي أنا مظبوط ولا مش مظبوط، هي العبارات موجودة بنصها بيقول كده: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. آدي ده كلام مين؟ كلام سيدنا عبد الله بن مسعود. كلام آخر لسيدنا سفيان بن عيينة يقول: لا تبلغون ذروة هذا الأمر، لن تصلوا إلى الإسلام في قمته ولا في ذروته حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل. حتى لا يكون شيء، لن تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل. فمن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. دي أول نقطة، دي أول نقطة بنشير إليها: من أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. يبقى عايز تعرف انت فعلا بتحب ربنا ولا لا، انظر مدى حبك للقرآن الكريم ومدى تمسكك به ومدى اقبالك عليه. تعال بقى بالنسبة لموضوع التدبر، ذكرنا قبل كده كلمة سيدنا الامام الحسن البصري: ان من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل اتتهم من ربهم. رسائل، رسالة ربنا بعتها لك، فكانوا يتدبرونها في الليل وينفذونها في النهار. واحد قال نفس المعنى، يقول: هذا القرآن رسائل أتتنا من ربنا عز وجل، بعهوده نتدبرها في الصلوات، ونقف عليها في الخلوات، وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات. هذا القرآن رسائل أتتنا من ربنا عز وجل بعهوده، أوامره ونواهيه، حلاله وحرامه، ما يحبه ما يكرهه، جه به القرآن. طب نعمل إيه في الرسائل دي؟ نتدبرها في الصلوات، ونقف عليها في الخلوات، وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات. شفت الرسائل، نظرتهم إلى الرسالة، رسالة من ربنا، رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. تعال إلى مسألة التدبر بقى، وكيف أنه هو الوسيلة القوية والفعالة للاستفادة من القرآن الكريم. اسمع إلى هذه العبارات، يقول وهيب بن الورد رضي الله عنه: نظرنا في هذه الأحاديث فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. شوف، نظرنا في هذه الأحاديث، يمكن يقصد الأحاديث السنن، ودي بتوضح بتبين بتكشف ما في القرآن الكريم من مجمل، وبتفصل ما هو يعني مجمل، وتوضح ما هو مشكل. لكن أنا عايز أرقق قلبي، عايز أرقق قلبي، عايز عيني تنهمر بالدموع، الدعاء: اللهم ارزقني عينين هطالتين بالدمع من خشيتك من قبل أن يكون أن تكون الأضراس جمرا والدمع جمل. أستجلب الحزن والبكاء بأي وسيلة؟ يقول لك اهو: نظرنا في هذه الأحاديث فما وجدنا شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. وإحنا نبعد ليه؟ ما هو القرآن أثنى على ناس: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ها، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدون خشوعا. وحضراتكم يمكن سمعتوا من صفات سيدنا أبو بكر، من صفات سيدنا أبي بكر، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت سيدة عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه من البكاء، إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه من البكاء، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه. وسيدنا عمر يذكر ابنه عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسمع قراءة سيدنا عمر في الصلاة فيسمع بكاءه من وراء ثلاث صفوف، يسمع حنينه حنينه في صدره وبكاء، وربما تخنقه العبرة ويبكي وهو يتلو القرآن، ويظل يعاد في بيته يظن الناس أنه مريض وما به مرض. كل ده بيجي نتيجة إيه؟ التدبر. التدبر، عيش مع الآيات. تعرف أنا قلت لحضراتكم مثلا كده، أنا باجي مثلا بكاميرا ببص بص عامة كده هنا وهنا وهنا، لكن ممكن أجي أركز على حتة بعينها، منظر بذاته لأهميته بالنسبة لي. فأنا كذلك، لا ينفع للإنسان أن يقرأ قراءة مهوشة وقراءة مضطربة وقراءة فيها هذرمة، لا لا، إنما استحضر المعاني. إزاي بقى نستحضر المعاني؟ تعال شوف كده كلمات الأئمة في طريقة تحصيل التدبر. طريقة تحصيل التدبر تتم إزاي؟ الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله يقول في كتابه الإتقان في علوم القرآن، بيقول إيه: وتسن القراءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم، مش الكم، التدبر، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، به تنشرح الصدور وتستنير القلوب. بالقرآن وتدبره تنشرح الصدور وتستنير القلوب. شوف ربنا بيقول إيه: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فتخبت له قلوبهم. ها بقول لك هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم اللي هو التدبر، به تنشرح الصدور وتستنير القلوب. وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يتلفظ ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي، ومعنى يعرف معنى كل آية على الإجمال، مش بالضرورة أن أنا أعرف كل حاجة كل صغيرة كبيرة، لأن الكلام ده واحد يقول لك طب أنا ما بقرأ وما بعرفش. واحد كان يقول لي إحنا بنسمع إخواننا وأساتذتنا المفسرين، ممكن واحد زي الشيخ شعراوي يظل يفسر في آيتين ساعة إلا ربع، يأخذ منها الكثير من المعاني اللي ما نعرفهاش، لكننا ونحن نقرأ القرآن نحتاج إلى أن نفهم فهما إجماليا، وده مش محتاج كم. سيدنا الإمام الشافعي يقول لو تدبر الناس سورة العصر لكفته. لو تدبر الناس، وكلنا حافظين سورة العصر، لو تدبر الناس سورة العصر لكفته، خلاص كفاية عليهم كده. لما تسمع ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، اما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه لأعلمنك قبل أن تخرج من المسجد سورة هي أعظم سورة في القرآن، وقبل ما يخرج من المسجد علمه إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، لم ينزل الله تعالى مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. وكلنا حافظين الفاتحة، وكلنا حافظين قل هو الله أحد، وكلنا حافظين سورة العصر، لكن يبقى المعنى اللي أشار إليه الإمام الشافعي لو تدبر الناس، لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم. فيبقى لما تيجي تسمع كلام الأئمة إنك تفهم فهم إجمالي، يعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. يعني أنت بتقرأ بلسانك وقلبك بيصدق بهذا الكلام، وإن دي أوامر ربنا ونواهيه إرشاداته وتوجيهاته سبحانه وتعالى. فإن كان قصر عنه فيما مضى، ها ودي دعوة لنفسي ودعوة لحضراتكم كل من يسمعنا، إن كان قد قصر فيما مضى اعتذر واستغفر. لو أنا مريت على آية كده من آيات الله عز وجل تدعوني إلى الوفاء بالوعد وأنا كنت بأخلف الوعود، تدعوني إلى الصبر وأنا كنت بأجزع، تدعوني إلى الإيثار وأنا رجل أناني، تدعوني إلى الصدقة وأنا رجل بخيل، أقوم أعتذر إلى رب، يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب توب علي. إذا استشعر الإنسان وهو يتدبر أنه كان قد قصر فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل. مر بآية فيها رحمة، فيها الجنة وفيها ما أعده الله للطائعين فيها، وأن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء، يوم يستبشر ويسأل ربنا يا رب يا رب ارحمني اجعلني يا ربي من المرحومين. شوف صحابي اللي سمع أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وقال الحديث طويل على طول لقطها، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، أنت منهم. كان اسمه عكاشة بن محصن. فواحد تاني يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فأنت ما تستناش آية رحمة، اسأل ربنا. آية عذاب تعمل فيها إيه؟ تشفق وتخاف على نفسك وتتعوذ بالله من شره، أو تنزيه، آية بتصف ربنا بجلال وكمال تنزه الله سبحانه وتعالى وتعظمه، أو دعاء ادعوني أستجب لكم، تبتدعي ربنا سبحانه وتعالى وتتضرع إلى الله. لو عملنا كده أخواننا، أنا ممكن أقرأ في اليوم ربع واحد أو سورة واحدة، لكن هخرج منها بثراء وجمال وغنى ينفعني ما حييت. فاسمع، أدي كلام الأئمة فيما يستجلب الإنسان به التدبر. ده كلام الإمام جلال الدين السيوطي. اسمع كلام الإمام محمد الغزالي في كتاب الإحياء. الإمام الغزالي في هذا المجال ما شاء الله له سبق يعني. يقول: فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة، يصير بصفة الآية المتلوة. أنت عارف أحيانا الجماعة بتوع الفن، فن الخطابة مثلا، يقول لك تعلي صوتك في حتة وتوطي صوتك في حتة وتبرز اهتمامك كأنك بتحط علامة استفهام في حتة، يعني عايز يجسم لك الكلام، يجسده في صورة معنوية، في صورة صوت. هنا برضو بيقول لك وانت تقرأ القرآن الكريم تنفعل مع القراءة بما تقتضيه من معنى. فعند الوعي، عند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط، عند الوعيد وتقييد المغفرة، لما ربنا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ها، إنما يتقبل الله من المتقين وإن الله لمع المحسنين، ها، فعند تقييد المغفرة والقبول يقول لك يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت، يكاد يموت، خايف إنه ما يكونش من المحسنين أو من المتقين. وعند التوسع ووعد المغفرة إن الله يغفر الذنوب جميعا، ها، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فتجد، ها، عند التوسع المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح. وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه، لما تسمع الرحيم والودود والغفور والعظيم والشكور، عند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته، خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته. وعند ذكر الكفار ما يستحيل على الله عز وجل. الكفار ينسبوا إلى الله الولد، وينسبوا إلى الله الفقر، وينسبوا إلى الله الصفات التي لا تليق بجلاله وكماله. فعندما أقرأ هذه الآيات، ها، أعمل إيه؟ يغض صوته وينكسر في باطني حياء من قبح مقالتهم، حياء. أنا مكسوف إن في ناس ربنا خلقهم بيدي، وإن ربنا أمدهم بأسباب الحياة، وبعدين يستطيلوا على الله سبحانه وتعالى. فأغض صوتي حياء من قبح مقالتهم. وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقا إليها. وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عند ذكر الجنة يحن شوقا إليها، وعند ذكر النار، ها، يرتعد خوفا منها. ولو لاحظت هتلاقي مفيش سطر، مفيش صفحة من القرآن الكريم تخلو من الكلام ده كله، صفات الله وآيات الله عن الجنة وآيات الله عن النار وآداب وأخلاق وما إلى ذلك. فهذا هو القرآن، لكي تتدبر تكون بصفة الآية المتلوة. طيب ولو واحد ما عملش كده وقرأ القرآن بلسانه كده وخلاص؟ يقول الإمام القرطبي: قال العلماء: يجب على القارئ إحضار قلبه والتفكير عند قراءته. عشان بقول لحضراتكم، في ناس بتقرأ كده لا يجاوز القرآن تراقيهم أو لا يجاوز حناجرهم، يقرأ بصوت دون أن ينفعل بقلب ودون أن يستشعر بجوارح. شوف الخطورة في الكلام ده، بيقول ايه؟ يقول قال العلماء يجب على القارئ، يجب مش نافلة ولا تطوع، يجب على القارئ احضار قلبه والتفكير عند قراءته، لانه يقرأ خطاب الله الذي خاطب به عباده، فمن قرأ ولم يتفكر فيه وهو من اهل ان يدرك بالتذكر والتفكير، يعني انت الحمد لله فهمك كويس ونظرك كويس وعندك عقل تستطيع ان تفهم به مرامي ومغازي القرآن، ان هو ما عملش كده كان كمن لم يقرأه، كان كمن لم يقرأه ولم يصل الى غرض القراءة من قراءته. هو انت مقصودك القرآن فقط انك تقرأ؟ ها العلماء يقولون انزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا قراءته عملا. هو انت مطلوب منك بس انك تقرأ القرآن وفقط، او تحفظ القرآن دون غير، وهو ده كل اللي ربنا يحاسبك عليه وكل اللي ربنا بيطلبه منك؟ الحقيقة انك لو عملت كده بكده ما قرتوش ولم يصل الى غرض القراءة من قراءته. فان القرآن يشتمل على ايات مختلفة الحقوق، ايات مختلفة الحقوق، حق الرب وحق الاب وحق الجار وحق الصاحب بالجنب وحق الزوجة وحق المسلم وحق كتير جدا. فاذا ترك التفكير والتدبر فيما قرأ استوت الآيات كلها عنده، نار جنة خير شر إيمان كفر كله، مفيش مش فاهم. زي ما بنسمع ناس بتقعد تسمع القرآن، ها تسمع القرآن وخلاص ما عندوش أي بعد، القارئ يذكر الجنة الله، يذكر النار الله، وهو له فاهم ده من ده، ويقول لك ربنا جعلنا منهم. ها كمان يا مولانا عد لنا الآية دي كمان. أين التفكر والتدبر؟ لا وجود له. تستوي الآيات عنده. فثبت، ده كلام الإمام القرطبي، أنا جبت لحضرتك كلام الإمام السيوطي في الإتقان وكلام الإمام الغزالي في الإحياء وكلام الإمام القرطبي في كتاب الله اسمه التذكار في أفضل الأذكار. بيقول إيه بقى؟ يقول فثبت أن التفكير شرط في القراءة يتوصل به إلى إدراك أغراضه ومعانيه وما يحتوي عليه من عجائبه. التفكير يعني إيه تفكير؟ يعني تدبر، يعني تدبر. لازم نعود بأنفسنا إلى هذه المعاني، ولا نكتفي فقط بأن احنا قرينا ورد علينا القرآن كده خلاص. لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هكذا قال سيدنا عبد الله بن مسعود. تعال كده نشوف بعض المواقف التي وردت في تدبر السلف الصالح. أنا ذكرت لك المرة اللي فاتت قصة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل لما قال لأحد تلامذته اقرأ القرآن وكأنك تقرأه علي، وبعدين كأنك تقرأه على رسول الله، وبعدين كأنك تقرأه على الله. بعد ما كان بيقرأ القرآن كاملا في ليلة انتهى إلى أنه بيقرأ الفاتحة بس، لأنه اعتبر أنه بيقرأ القرآن على الله. واحد يقول نفس المعنى، اسمع كده. يقول بعض السلف كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، وكلنا كده، والقرآن له حلاوة. اللي خلى الكافر الوليد بن المغيرة قال لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. الكافر قال كده. طب أنت هل بتحس بحلاوة القرآن دي ولا بتحسش بيها؟ هو الراجل بقى بيقول صادق مع نفسه، قال كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه. شوف مرتبه، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه. أنت مؤمن بأن القرآن الكريم ده هو اللي كان بيقرأه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عندك شك في كده؟ القرآن محفوظ، القرآن محفوظ، حفظه الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فاللي أنت بتقرأه هو اللي كان بيقرأه النبي على أصحابه. فالرجل ترقى، قال ثم تلوته كأني أسمعه من رسول الله يتلوه على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام فوقه فكنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من الله علي بمنزلة أسمى فأنا الآن أسمعه من المتكلم به، أسمعه من المتكلم به اللي هو مين؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. الوسائط كلها راحت خلاص، لا بقى الشيخ اللي علمني ولا اللي علم شيخي ولا اللي علم شيخ شيخي ولا حتى الصحابة ولا الرسول ولا جبريل، وإنما الله. تلاشت كل هذه الوسائط وأصبح الإنسان موصولا بكلام الله. فأنت ما بتتكلم تكلم مع ربنا. حصل إيه بقى؟ الراجل اللي كان في البداية يقول كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، بعد كده قال ثم من الله علي بمنزلة أسمى فأنا الآن أسمعه من المتكلم به، وعندها وجدت لذة ونعيما لا صبر لي عنهما. وعندها لما وصل إلى المرحلة دي، مرحلة أن يسمع القرآن كأنه بيسمعه من الله، ها، وجدت لذة ونعيما لا صبر لي عنهما. أسأل الله أن يوصلني وإياكم إلى هذا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم نستشعر حلاوة القرآن ولذة القرآن ومتعة القرآن. الحقيقة إحنا محرومين يا أخواننا، والله والله محرومين، وبنتفاخر ونتباهى إن إحنا حافظين القرآن عن ظهر قلب، وإن إحنا بنتلو بالقراءات العشر وبنقيم حروفة كما أنزلت، ها، كما أنزلت تفخيما وترقيقا وإخفاء وإظهارا ومدا وقصرا وما إلى ذلك. جميل، أنا لا اعتراض لي على هذا، وكل ده طيب، لكن القراءة يا أخوانا وسيلة وليست غاية. القراءة وسيلة لنعيش من خلالها مع الله، مع الله، ونتدبر آيات الله تبارك وتعالى. تعال كده، احنا ذكرنا انه كيف كان العلماء وكيف كان الصحابة يبكون عند تلاوة القرآن، يبكون، ربنا ايه قال كده، يبكون ويزيدوا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وايه وبكية. فكان بعضهم يسجد لله ويقول يا رب هذا السجود هذا السجود، فأين البكاء؟ بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هو مين اللي هيرقق القلب ويدمع العين ويجعل الإنسان يستشعر حلاوة القرب والمناجاة لله سبحانه وتعالى؟ ده فيض من ربنا وده فضل. طب أجيب البكاء إزاي؟ ها، شوف الإمام النووي، الإمام النووي له كتاب اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن. يقول الإمام النووي وطريقه في تحصيله، اللي هو البكاء، طريقه في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في ذلك فإنه من المصائب. ثم يتأمل تقصيره في ذلك فإنه من المصائب. التقصير ده وأنا أتلو القرآن وأنا أقيم حروفه وأنا أملأ به الدنيا تلاوة وقراءة وفي الوقت نفسه مقصر في القيام به، لم أؤدي حق الله تبارك وتعالى نحوه. يبقى أنا لو أنا بأقرأ أشوف الوعيد والتهديد والتذكير والبشارة والإنذار و و و و وأنا مقصر في هذا المعاني، وأنا لست على المستوى الذي ينبغي، يوم أشعر بالتقصير أو إيه؟ أبكي على نفسي، أبكي على نفسي. هذه يا أخواننا، هذه يا أخواننا وأخواتنا بعض المعاني التي ذكرها علماؤنا وأساتذتنا ومربونا. سمعت أئمة كبار ذكرت أسماؤهم، سمعت الإمام النووي في التبيان في أدب حملة القرآن، وسمعت الإمام الغزالي في أحياء علوم الدين، وسمعت الإمام جلال الدين السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، وسمعت الإمام القرطبي في التذكار في أفضل الأذكار، والكلام كتير، كلام كتير. مش ده بس، دي مجرد نماذج أتيت بها في كتاب أعددته لهذا الموضوع خصوصا، اسمه فضل حفظ القرآن الكريم وتحفيظه والوسائل المعينة على ذلك، ويلي أخلاق حملة القرآن. لأن أنا مش مطلوب مني أن أحفظ القرآن وحفظ القرآن وبس، وإنما في أخلاق، في آداب. من بين هذه الآداب وكيفية الوصول إليها أن أنا إيه؟ أتدبر القرآن. على كل، يمكنكم الدخول على موقع النت، لو كتبنا على جوجل موقع دكتور طلعت عفيفي ستجدون هذه الكتيبات وغيرها إن شاء الله تبارك وتعالى تفيدكم وتدعون لنا إن شاء الله عز وجل، مع خطب ومع المحاضرات التي نلقيها، هذه محاضرات الخليجية وغيرها من القنوات الفضائية الأخرى موجودة إن شاء الله على الموقع، أرجو أن يستفاد بها وأن تعود علينا وعلى حضراتكم بالنفع في دنيانا وفي أخرانا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة احنا في حاجة إلى أن نتواصل من خلال الاتصالات الهاتفية، يعني برضو التواصل بيفتح فيما بيننا وبين بعضنا قنوات، وقد أستفيد من حضراتكم نصيحة، وقد أستفيد من حضراتكم توجيها، وقد يكون هناك سؤال يتوجه به بعض الناس إلي أفتح به بابا من أبواب الخير لمن يحتاج إليه. وكما يقولون العلم خزائن ومفتاح السؤال، فاسألوا رحمكم الله، فإنما يؤجر في العلم ثلاثة: القائل والمستمع والآخذ. معنا اتصال، أول اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي أبو منا من قبرص. السلام عليكم.
جزاكم الله خير شيخ الكريم على هذا البرنامج الشيق، وأرجو أن يتسع حضرك لي شيئا من الوقت، لأن لي بعض عندي يعني أربعة أسئلة.
تفضل سؤال.
الأول، نحن هنا نعمل في مزارع خيل،
في مجال
الخيول. لا، مزارع خيل،
مزارع الخيل.
نعم، هذه الخيول لا تستعمل إلا للمقامرة عليها والمراهنة، ونحن لا نقامر عليها.
نعم.
السؤال الثاني، أنا ليس عندي منزل، ولكني شريت قطعة أرض بنية أن أدخرها إلى أن يأتي وقت إن شاء الله أنا بناء المنزل وأبيعه، فهل عليها من زكاة مال؟ وإن كانت عليها زكاة مال فكيف يؤدى زكاتها؟
يعني أنت اشتريت الأرض بنية أن تبني عنها عليها منزلا للمتاجر؟
لا لا لا، أنا أدخرها، أدخر ثمنها إلى أن أبيعها في فترة فيما بعد إلى وأبني بها المنزل.
يعني إذن نية التجارة قائمة، نية التجارة في هذه الأرض قائمة. ماشي.
لا، هي مدخرة إلى أن يأتي إن شاء الله إلى أن أنزل إلى بلدي وأبيعها وأبني بها.
ماشي ماشي ماشي، واضح سؤال. طيب
بعد كده، هل إحنا دلوقتي إذا تعذر على الإنسان صلاة الجمعة كيف يعني يؤدي؟ هل عليه من إثم؟
حاضر ماشي، حاضر. بالنسبة يا أخوانا، طبعا احنا كده ايه هنضطر بقى نخرج عن الموضوع، وهو اصلا كده كده الربع ساعة الاخير من البرنامج يمكن ان نتلقى فيه اتصالات سواء في موضوعنا او في غيره، مش مشكلة. بالنسبة لمزارع الخيل التي يعمل فيها الاخ، يقول انها تستخدم للمراهنة عليها والمقامرة، للمراهنة والمقامرة. زي بالضبط عندي سيارة واحد بياخدها وانا عارف ان هو راح يعمل بها شر ايا كان، او بيت واحد بيأجره وانا اعلم انه سيستخدمه في معصية. طيب هنكمل حضرتك معنا اتصال. السلام عليكم. ايوه يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا يا اخ عمر، اتفضل.
والله ليا سؤال كده.
اتفضل.
انا سؤال، انا كان ليا واحد صاحبي مسافر في يعني مسافر ليبيا.
اي.
وكان قال لي ان عايز فلوس مثلا ممكن اتاجر معاه، فعطيته فلوس.
طيب.
يتاجر معاه. ف دلوقتي في ناس يعني في مثلا اخويا وفي كذا واحد من كده قال لي انا عايز اشغل فلوس معاك.
طيب.
فعطوني فلوس، فقلت لهم يعني حسب الميعاد ده كل 45 يوم، كل 40 يوم بيجي ليه بيسافر يودي البضاعه ويرجع.
ماشي ماشي.
بيطلع مكسب مثلا معين، مكسب مع المعين. ف دلوقتي انا قلت باخد منهم نسبه حوالي نسبة فلوس من اللي هو المكسب بتاع اللي هم الجماعة اللي انا بيشغل معايا الفلوس. فانا عايز اعرف هو ده يعتبر ربا؟
انت بتتاجر مع الاخ ده ولا ما بتتاجرش؟
انا بتاجر معاه.
يعني بتروح معاه وتجيب له بضاعة؟
لا انا ما بروحش ولا بروحش، انا مش هاخد.
طيب السؤال بتاخد النسبة دي من مين فيهم؟
انا باخد النسبة دي من الناس اللي بتديني فلوس تانية.
مش من الشخص الاولاني. مش من الشخص التاجر.
لا مش متاجر، التاجر ما هو التاجر بيكسب مثلا، بيقول انا كسبت 1000 جنيه حقك فيهم 500 جنيه مثلا.
يعني متفقين على انه انت بتاخد مثلا 50% او 40%، متفقين على النسبه ولا مش متفقين؟
متفقين على النسبه 20%.
20% من المكسب؟
20% من المكسب بتاع الناس اللي بيعطيني فلوس بشغلها لها.
طب حاضر. خلاص ان شاء الله. فالأخ الكريم طالما تعينت الحرمة في أي شيء، تعينت الحرمة يعني عرفت وأيقنت أن هذا الشيء سيستخدم في معصية الله تبارك وتعالى، لا يجوز لي أن أساهم فيه. واحد قالك اديني سكينة عشان أذبح بيها واحد، السكينة حلال ما حدش قال فيها حاجة، لكن ده قالك من الأصل أنا أخدها عشان أذبح بيها واحد، يبقى أنت شريك معاه في الإثم إن أعطيته. فإذا طالما تعينت الحرمة، عارف لو واحد أجر منك فرس بتاع الخيل دي وعادي يعمل عليه يعني بيسابق بيه وإنت لا تعلم إنه هيقامر عليه، وبعد كده راح هو قامر عليه، ها يتحمل مسؤوليته، لكن إنت عارف من البداية أنه سيستخدمه استخداما سيئا، مطلوب منك أصلا، مطلوب شرعا مطلوب من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طب أغير بقلبي إزاي؟ أغير بقلبي إن أنا ما أسهمش مع من يتعامل بالمنكر وأسهل له مهمة الحصول عليه. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأسأل الله تعالى أن يعينك ويسدد خطاك ويعني تكون بعيد عن المشاركة في هذا. بالنسبة للفلوس المدخرة معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كاتب.
والله أسأل سؤال، أنا اشتركت البرنامج مسابقات.
نعم.
عن طريق الـ SMS الرسائل. أنا بدي أسأل وبسحب اسم الفائز عن طريق القرع، حلال ام حرام؟
انا ما فهمت، معلش تكلم بلغه مفهومه شويه، اللهجه تغلب شويه. اسال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
انا اشتركت برنامج مسابقات.
ايوه.
عن طريق الاس ام اس.
ايوه.
بسحب اسم الفائز عن طريق القرعة.
لكن كله بيبعت اتصالات وكله بيبعت وانت تاخذ الايه متفق مثلا مع شركة الاتصالات على حاجة زي كده يعني.
حلال ام حرام؟
حاضر ماشي ماشي. ماشي لا بس. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
دكتور.
ايوه اتفضل يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا دكتور.
اهلا بيك يا فندم.
والله انا يعني سعيده جدا بالحلقه دي. وبس كان في الاخر ما لحقتش اعرف اسم الكتاب الجميل ده اللي حضرتك كنت بتقول منه.
هو كتاب كتاب من تاليفي اسمه فضل حفظ القران الكريم وتحفيظه.
ايوه.
ويليه اخلاق حملة القران.
ده هيجي بعديه يعني؟
لا ما هو الكتابين مع بعض مطبوعين مع بعض. كتابين مطبوعين مع بعض. وانا عشان ايسر على الناس قلت ان هو موجود على الانترنت على موقع خاص باسمي. انا
عشان ما عنديش انترنت بس يعني هل موجود في المكاتب يعني؟
في احنا موجود منه نسخ كثيره. أيوة. في دار الارقم في المعادي. أيوة. في عرب المعادي. دار الارقم في عرب المعادي. أيوة. من يريد ان يحصل على اي نسخ دي ده الجهه اللي موجود فيها حاليا يعني.
يعني مش موجود في... انا
من
اسكندريه. فهل موجود في اسكندريه؟
لا والله ما اعرفش بقى. انا تحت امرك يعني لو اي حد يجي ياخده مني من هنا مستعد يعني.
ان شاء الله
ربنا ينفع بيك.
شكرا جدا يا دكتور.
عفوا استاذ بارك الله فيك. ليس عنده منزل وبيدخر فلوس. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ايوه فضيله الشيخ لو سمحت عايز اسالك بس عن موضوع قراءة القرآن على الموتى.
ايوه حاضر ماشي.
انا قريت كتاب يعني سورة ياسين او سورة البقرة او بعض الايات يعني.
حاضر ماشي.
هل ده حلال ولا حرام؟
حاضر ماشي. اسال الله التيسير. فاخي طالما توفرت نية انا هنقلها بصورة اخرى. لو انا كانت هذه الاموال اموال لا بغرض القنية. الأموال موجودة عندي. الأموال موجودة عندي بمعنى معايا 1000 جنيه 2000 3000 10000 بلغت نصابا وحال علي الحول. أنا بعمل إيه؟ بطلع عليها زكاة 2.5%. طب أنا المرة دي ترجمتها الفلوس دي ترجمتها في صورة أرض تمنها بيعلى وهبيعها علشان بعد كده أعمل كذا. يبقى التجارة قائمة أطلع عليها 2.5% كل عام بسعر الوقت. بسعر الوقت أقدرها وطلع عليها 2.5%. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك يا أخي أبو عمر.
الشيخ
اتفضل.
الشيخ
أيوة إن شاء الله اتفضل يا أخي.
جزاك الله
خير. نحمد الله ونشكره بارك الله فيك.
كيف الحال الأحوال إن شاء الله؟ حياكم بخير الأزهر.
اللهم لك الحمد جميعا بخير الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والشكر. سؤال والله.
تفضل.
أنا متزوج.
أي نعم.
وعندي مخلف بنت.
ما عندك محل؟
عندي محل.
أي.
متزوج مخلف بنت.
جميل.
زوجتي طلبت الطلاق. وانا لا ارغب.
ايوه نعم.
فما شرع الله؟
حاضر ماشي. بتقول عندك بنت؟
اي نعم.
طيب ماشي حاضر حاضر اجاوب حضرتك يعني. السؤال الثالث في اتصال الاخ اللي كان بيتصل من قبرص بيسال عن صلاه الجمعه لا يتمكنون من صلاه الجمعه. والله الحقيقة دي مشكلة مشكلة كبيرة جدا. لكن أنا أقترح على حضرتك أن تقيموا جمعة بالعدد اللي موجود. الحد الأدنى عند الإمام أبو حنيفة ثلاثة. واحد منكم يقف يقول كلمتين كده بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله والشهادتين وكذا وكذا ويبدأ إيه يدعو للمؤمنين وللمؤمنات بخطبتين ما تاخدش منكم 5 دقائق في الوقت اللي أنتوا بتاخدوا فيه الراحة اللي ما بين الظهر والعصر. وابدأ سنة حسنة في هذا المكان. ما ينفعش ان انا لا ابحث ولا انقب عن امر يهمني في ديني ويهمني في اخرتي. وانا اتخيل انه ما فيش مكان في الدنيا الان في أي بلد ما من البلاد يخرب المساجد للمسلمين حتى وإن تباعدت، فإن تعذر الوصول إليها لبعد مسافتها فيبقى حضرتك تعمل اللي بقول عليه ده، ثلاثة أربعة موجودين في مكان يقيم الجمعة فيما بينهم في الوقت اللي هو بتاع الاستراحة بتاع اللانش ده الغدا، ويبقى ثلاثة فأكثر تقوم بهم الجمعة وربنا تقبل. بالنسبة للأخ اللي صاحبه بيتاجر، العقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين، اتفق مع الناس على نسبة، قل لهم أنا هديكوا نسبة 15% 20% 60% 70% من المكسب، ها، وبعد ذلك أنت تتقاسم الربح مع الشخص التاني، ده موضوع تاني. يعني أنت هتقول له أن أنا هجيب لك ناس يشغلوا فلوسهم معاك، وأنا بالتالي هيكون ليها نسبة من هذا المكسب، هذا تتفق عليه من البداية، ما توقعوش الناس في حرج وما تفرحوش الناس بالفلوس اللي بتديها لهم في البداية وبالتالي يسعدوا ويسروا وبعدين تبص تلاقي وقعت الفاس في الراس ويقولك الفلوس ضاعت وكلام ده كله. لا، خلينا نتفق من البداية، نعمل عقد فيما بيننا ونقول لهم يا أخوانا احنا هنستثمر لكم فلوسكم وهنديكم ربحية قدرها 1% 2% 5% 10، اتفقوا. يمكن لما تقول لي 20% اقول لك انا اسف، لكن انت من البدايه ما قلتلوش حاجه وتدي له 20% دي كتيره جدا بالنسبه له، لانه ما هو شايف التاني بياخد قد ايه، التاني بياخد 80% كبيره جدا، فيا ترى هل انا ساوافق على 15 او 20% او اقل او اكثر؟ لابد يكون الامور واضحه من البدايه، فاذا رضوا وقبلوا بتدي لهم النسبه بتاعتهم وبتاخد من الربح الاخر النصيب الذي تتفق عليه، يبقى الامور كلها تكون واضحه. برنامج المسابقات، الاخ اللي بيعمل مسابقه على النت والبص تلاقي ده بيدخل وده بيدخل وده بيدخل، ده فيها كده فيها شبهه ميسر، فيها شبهه يعني لاعب قمار، ها، ان انا ممكن اتلقى مليون اتصال مليون رساله وبعدين اروح مطلع جايزه ل 1000 واحد لمئة واحد والباقي انا اخده، دي كده فيها شبهه وفيها شبهه ليست قليله، والله اعلم. قراءه القران على الموتى هل يصل ثوابها ام لا يصل؟ المتفق عليه ان الدعاء للميت يصل، فاذا كان هناك امر متفق عليه فلماذا نعدل عنه وناتي لامر مختلف فيه؟ بالنسبة لقراءة القرآن وهبة ثوابه للميت مسألة مختلف فيها، لكن الأفضل أن تأخذ ما اتفق عليه إنك تدعيله، تدعيله. الدعاء من المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. فممكن تقرأ قرآن لنفسك وبعدين وانت تدعي بعد قراءة القرآن الكريم ادعو لنفسك وادعو لمن مات ممن تريد الدعاء لهم. بالنسبة للأخ اللي من العراق متزوج وزوجات تطلب الطلاق وهو لا يريد، فما هو الحل شرعا؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه امرأة وقالت يا رسول الله زوجي لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها. فإذا كانت المرأة تطلب الطلاق والزوج كاره ولا يريد، فيمكن حينئذ أن يتراضي بأن ترد إليه وتتنازل عن حقوقها لديه، وربنا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذا هو الحل، وأسأل الله تعالى أن يهدي رجالنا ونساءنا، لأنه للأسف الشديد أن ظاهرة الطلاق أصبحت ظاهرة مزعجة في مجتمعاتنا، وأصبحت النسبة عالية علوا مخيفا يهدد الأسر ويؤدي إلى زلزلة أركانها، ونحن كمسلمين إحدى النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا أننا لازلنا في بلادنا محافظين على الأسر. كان في تقرير كده قرأته أن الأمم المتحدة في السبعينيات أصدرت بيانا قالت فيه إنه لا يوجد شكل للأسرة بشكلها المعهود المعروف إلا في المجتمعات الإسلامية فقط. ضاعت الأسرة في الغرب وضاعت الأسرة في أمريكا، والحمد لله لازلنا حتى يومنا هذا في بلادنا نحافظ على الأسرة. وكما يقول المفكر الإسلامي المعروف عباس محمود العقاد، يقول إنه لا مجتمع لا أمة من غير أسرة، بل لا إنسانية من غير أسرة. لا أمة من غير أسرة بل لا إنسانية من غير أسرة. فأسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نحافظ على أسرنا وأن يصبر كل منا على الآخر. ربنا يقول في القرآن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى الملتقى إن شاء الله في الأسبوع القادم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.